الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعة الله وأذكركم بأني وأنتم عبيد عبيد لله تعالى وشأن العبد في الحياة أن يطيع سيده وربنا جل جلاله أمرنا بطاعته ووعد من أطاعه منا الجنة وهو جل جلاله نهانا عن معصيته وأوعد من عصاه منا النار ونحن قوم ضعاف لا نطيق العذاب ولا نطيق البلاء ولا نطيق النار فقدموا لأنفسكم والله ما من شيء يحمله أحدنا معه غدا إذا انتقل إلى الدار الآخرة إلا الحسنات والسيئات من كثرت حسناته فحاله حال السعداء في الدار الآخرة تعالوا يا أيها الإخوة في الفسحة التي بقيت لنا من أجالنا أن نبادر بالأعمال الصالحة إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. وقال سبحانه: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. أخبار العلماء العاملين والحكماء الصالحين والمجاهدين المتقين تغرس في النفس الفضائل وتدفع هذه النفس إلى تحمل الشدائد في سبيل الغايات النبيلة والمقاصد الجليلة وترفع النفوس فوق شهوات الماء والطين لتقترب بها من درجة عليين. لذلك قال العلماء: الحكايات جند من جنود الله تعالى يثبت الله تعالى بها قلوب أوليائه. نحن في الخطبة التاسعة من سلسلة عنوانها أعلام من الشام، أحدثكم في كل خطبة من هذه الخطب عن واحد من أعلام هذا البلد، التقي المرابط الكريم الصابر، عن علم ولد هنا أو مر من هنا وأقام في هذه البلدة، أو أن أرض هذه البلدة الطيبة ضم ثراه فمات في الشام. والأعلام المختارون من بعد عصر الصحابة وحتى نهاية القرن الثالث عشر للهجرة. كنت قد تحدثت إليكم عن السلطان الشهيد نور الدين الشهيد، وعن السيدة ست الشام، وعن مؤرخ دمشق الحافظ ابن عساكر، وعن سلطان العلماء العز بن عبد السلام، وعن الإمام الأوزاعي والإمام ابن كثير، وعن مؤرخ الإسلام الحافظ الذهبي، وعن الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي. وعنوان خطبة اليوم: الحافظ جمال الدين المزي. قالوا عنه: وجدنا بدمشق من أهل العلم الإمام المقدم والحافظ الذي فاق من تأخر من أقرانه ومن تقدم، أبا الحجاج المزي، بحر هذا العلم الزاخر القائل من رآه كم ترك الأوائل للأواخر، أحفظ الناس للتراجم وأعلم الناس بالرواة من أعارب وأعاجم، لا يخص بمعرفته مصرا دون مصر، ولا ينفرد علمه بأهل عصر دون عصر. الحديث عن هذا الرجل المنسوب إلى المزة، الحافظ المزي. الحافظ المزي هو جمال الدين أبو الحجاج يوسف ابن عبد الرحمن ابن يوسف الكلبي القضاعي المزي. ولد سنة 654 للهجرة بحلب من عائلة عربية الأصل ترجع إلى قبيلة كلب القضاعية التي استوطنت البلاد الشامية منذ فترة مبكرة، وانتقل إلى دمشق فسكن المزة. الآن اسمعوا ماذا يقول المترجمون عن المزة. قالوا انتقل إلى دمشق فسكن المزة، القرية الكبيرة الغناء الواقعة في وسط بساتين دمشق جنوب غربيها، وبها على ما يروى قبر الصحابي دحية ابن خليفة ابن فروة الكلبي القضاعي، حمى الله المزة وأهلها الصالحين، وحمى الله الشام وعمارها المؤمنين. هذه هي القرى الملحقة بدمشق تخرج العلماء والكبار. أيها الإخوة، قرأت عددا من كتب التراجم التي ترجمت للحافظ المزي، فأحببت أن أسلط الضوء على ثلاث نقاط في حياته تفيدنا جميعا، عسى أن نعمل بعمله فنلحق برتبته. الحافظ المزي من وفيات 742 للهجرة، يعني على التقريب قبل 700 سنة أو قل 650 سنة. الآن نحن نخطب عن الإمام المزي. يا ترى أنت بعد 700 سنة هل سيأتي قوم ليذكروا اسمك على المنابر؟ يا ترى بعد وفاتك بمئة عام هل سيبقى لك ذكر في هذه الأرض؟ ثلاثة أمور وجدتها في حياة الإمام الحافظ المزي هي محور هذه الخطبة، أعتقد أنها كانت سببا قويا في بقاء ذكره في الأرض، وهو عنوان إن شاء الله تعالى لبقاء ذكره في السماء. لعلنا نعمل بعمله فنلحق برتبته. النقطة الأولى أسرته التي نشأ بها وأسرته التي أنشأها، سأحدثكم عن هذه النقطة. والنقطة الثانية طلبه للعلم وتعليمه للعلم. والنقطة الثالثة والأخيرة أخلاقه. هذه الثلاثة هي محاور هذه الخطبة. النقطة الأولى أسرته التي نشأ بها وأسرته التي أنشأها. نشأ يوسف الحافظ المزي، اسمه يوسف، نشأ يوسف في المزة فقرأ فيها القرآن وشيئا من الفقه الشافعي، ولم تكن عائلته مشهورة بالعلم، ولا كان أبوه معروفا بين العلماء، لكن يوسف طلب العلم بنفسه حينما بلغ 21 من عمره. وها هنا وقفة. ربما يكون أحدنا لا ينتمي إلى أسرة عريقة، ليس مهما هذا الأمر، المهم أن تجعل أنت العراقة في أسرتك. كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب. إن الفتى من يقولها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. من الممكن أن تكون من أسرة بسيطة جدا ليس فيها أحد من العلماء، ولا تعرف بابا أو مكانا للعلم، لا بأس، لكن أنت ابدأ وانطلق لتتوجه نحو العلم. الحافظ المزي هذا الذي نخطب عنه بعد 700 سنة على التقريب من وفاته كان من أسرة بسيطة غير معروفة بالعلم، لكنه قرر أن يسلك طريق العلم بنفسه. هذه هي الأسرة التي نشأ بها. الآن أما أسرته التي أنشأها لما كبر الحافظ وتزوج، وهذا أمر مهم لشبابنا جميعا ولآبائنا الذين يريدون أن يزوجون أبناءهم أو بناتهم، من سيختار المنزي زوجة له؟ أما أسرته التي أنشأها فقد عني المنزي بأهل بيته عناية كبيرة، فكان يحضرهم مجالس العلم ولا يستثني من ذلك أحدا منهم. وهنا وقفة مهمة جدا يا جماعة يا أهل الشام، نرى أبا في المساجد يكاد لا يغادر فرضا ولا سنة، سواء في المسجد أو في دكانه أو في بيته، لكن نرى ابنته تمشي في الطريق تحسبها ليست من المسلمات. والله تأتيني إلى العيادة نساء بنات آباؤهن أزواجهن فيما أعلم من كبار الصالحين، لكنني للحظات أظن أن هذه البنت ليست مسلمة من شكلها التي دخلت به إلى العيادة، أظن أن هذه المرأة زوجها ليس مسلما أو هي ليست مسلمة، عجيب. ثم إذا سألت الأب يقول والله ما أستطيع أن أفعل شيئا. كيف لا تستطيع أنت الأب؟ كيف لا تستطيع أنت الأمير؟ كيف لا تستطيع أنت المدير؟ أنت مطلوب إليك أن تبقى ما استطعت باذلا جهدك في أن يمشي أولادك ممشى الصلاح الذي مشيت، لكن إذا فعلت كل الجهد وما خرجوا كما أردت فالأمر أمر الله، لكن مطلوب إليك أن تبذل جهدا في أولادك وفي بناتك، مطلوب إليك أن تختار المدرسة التي تحافظ على دين ابنك قبل أن تختار المدرسة التي تحافظ على المادة العلمية لابنك، وخير المدارس من جمعت الأمرين الاثنين. الحافظ المزي اعتنى بأسرته عناية بالغة، يبدو أنه تأثر لأن أباه لم يعتني به لما كان صغيرا، الآن قرر أن يعتني بالأسرة اعتناء بالغا، بدأ العناية من اختيار الزوجة. قال فزوجته أم فاطمة هي عائشة بنت إبراهيم ابن صديق، حفظت القرآن وقرأته وقرأته وكانت عالمة عابدة. قال ابن كثير في ترجمتها وفي سنة 470 توفيت الشيخة العابدة الصالحة العالمة قارئة القرآن أم فاطمة عائشة بنت إبراهيم ابن صديق زوجة شيخنا الحافظ المزي، كانت عديمة النظير في نساء زمانها لكثرة عبادتها وتلاوتها وإقرائها القرآن العظيم بفصاحة وبلاغة وأداء صحيح يعجز كثير من الرجال عن تجويده. قرأ عليها من النساء خلق وانتفعن بها وبصلاحها وبدينها وزهدها في الدنيا وتقللها منها، مع طول العمر بلغت 80 سنة أنفقتها في طاعة الله. الآن بالله في عبارة جدا مهمة مكتوبة في كتب التراجم، قالوا كان الشيخ محسنا إليها مطيعا لها. الشيخ الحافظ المزي الآن نخطب عليه بعد 700 سنة، كان محسنا لزوجته مطيعا لزوجته. والله ومثل هذه المرأة تطاع، طبعا امرأة مربية مو بس لأولادها، الآن سترون من أولادها، مربية لجيل من النساء. قال كان الشيخ محسنا إليها مطيعا لها لا يكاد يخالفها لحبه لها طبعا وشرعا، يعني أحبها بالطبع وافقته لأنه في حب صار، والشرع دعاه إلى محبتها بكثرة انضباطها بهذا الشرع، فرحمها الله وقدس روحها ونور مضجعها بالرحمة. أسرة منتقات بشكل جدا دقيق. يا شباب انتبهوا، أخطر قرار في حياتكم بعد إيمانكم بالله عز وجل اختيار الزوجي. إياك أن يغرنك من امرأة مبسمها الجميل أو قدها المياس، إن لم تكن صالحة مربية والله لتهلكنك في الدنيا قبل الآخرة، وإن كانت خيرة والله لتسعد بهذه المرأة في الدنيا قبل الآخرة. الحافظ المزي اختار هذه المرأة، الآن ربت له ابنا اسمه عبد الرحمن، صار عبد الرحمن ابن الحافظ المزي بعلمه وأدبه شيخ دار الحديث النورية. دار الحديث النورية في دمشق أكبر دار حديث في سوريا، ودار الحديث في زمانه مثل الجامعة، صار الابن شيخ هذه الدار يعني كبير شيوخها، وربت له بنتا اسمها زينب، قرأتها أمها القرآن، وزوجها أبوها للإمام ابن كثير. ما هذا الابن؟ ما هذه البنت؟ ما هذا الصهر؟ ما هذه الزوجة؟ فأنعم بالحافظ المزي وأكرم بأهل بيته وأصهاره. أول من كان له هذا الأثر في حياة الحافظ المزي، وأول أثر تركه لنا في الأرض الحافظ المزي، أسرته. لذلك إذا أردنا أن يبقى اسمنا موجودا في الأرض وفي السماء، أول شيء اعتني بأسرتك أرجوك. والله إذا كل واحد بيننا أيها الإخوة اعتنى بأسرته سلم كل المجتمع. أما العجب أن ترى أسرا بعيدة عن الانضباط بالشرع ثم نقول نحن من أهل الشام، نحن من بلد الصالحين. هذه هي النقطة الأولى في حياة الحافظ المزي. النقطة الثانية، طلبه للعلم وتعليمه للعلم. رحل المزي إلى المدن الشامية فسمع العلم بحمص وحماة وحلب وبعلبك والقدس، وحج وسمع بالحرمين الشريفين، ورحل إلى البلاد المصرية فسمع بالقاهرة والإسكندرية وغيرها. عني المزي بدراسة الحديث ورجاله وباللغة العربية وعلومها، فصاف أقرانه في ذلك، صنف كتابا في تراجم رجالات الحديث، كنت أزمعت أن أحمله لأضعه أمامي على المنبر فتروا هذا الكتاب غير أنه ثقل علي. صنف كتابا قال عنه العلماء، أجمع العلماء أنه لم يؤلف مثله ولا يظن أن يستطاع. أجمع العلماء أنه لم يؤلف مثل هذا الكتاب ونعتقد أنه لا يستطاع. سماه تهذيب الكمال في أسماء الرجال، قضى في تبييضه وإعادة النظر فيه 8 أعوام إلا شهرا. بالتبييض وإعادة النظر فيه 8 أعوام إلا شهرا. جاء في 10,000 صفحة بخط يده، طبعته مؤسسة الرسالة ببيروت في 35 مجلدة. عشان هيك ما قدرت أحمله وجب لكم يعني. 35 مجلدة يجمع العلماء على أنه لم يصنف مثله ولا يستطاع. كان المحدثون والفقهاء إذا اختلفوا قالوا بيننا وبينكم كتاب المزي. إذا اختلف المحدثون والفقهاء يقول بيننا وبينكم كتاب المزي. فانظر إلى هذه المرتبة العظيمة التي وصل إليها. اتصل الحافظ المزي اتصالا وثيقا بثلاثة من شيوخ عصره وترافق معهم. هنا في نقطة مهمة سترد الآن، وهم شيوخ الثلاثة أكثر الناس التصاقا به، شيخ الإسلام ابن تيمية والمؤرخ المحدث البرزالي ومؤرخ الإسلام الذهبي. كان بعضهم الإمام المزي وثلاثة من أصحابه، صاروا 4، كان بعضهم يقرأ على بعض، فهم شيوخ وأقران في الوقت نفسه. هون نقطة جدا مهمة، هؤلاء شيوخ لبعضهم البعض وتلاميذ لبعضهم البعض. ما في عيب إذا كنت أستاذي أن أتعلم منك ثم بعد حين أنت أن تتعلم مني، فأكون حينا تلميذا وحينا أستاذا، ما في مشكلة. ما في عيب إذا لك صديق له اختصاص أعلى من اختصاصك أن تتعلم منه حينا وأن تعلمه حينا آخر، ما في مشكلة. هذا الحافظ الذي هز الدنيا مع الثلاثة الأخر كانوا تلاميذ بعض وكانوا شيوخ بعضهم البعض. لذلك أيها الإخوة لعلكم تجدون أحيانا بعض الشيوخ الأجلة يحضرون في مجالس إخوانهم وربما في مجالس تلامذتهم وربما في مجالس أساتذتهم، وهكذا العلم يتداول بين الناس ولا أحد أكبر من العلم. قرأ هؤلاء الثلاثة على المزي واعترفوا بأستاذيته وافتخروا بها. ولي الحافظ المزي أكبر دار حديث بدمشق، هي دار الحديث النورية ابنه صار شيخ هذه الدار وهو شيخ أيضا هذه الدار، وتتلمذ عليه غالب المحدثين في دمشق. هذه هي النقطة الثانية، النقطة الأولى الأسرة، والنقطة الثانية العلم. يا أيها الإخوة، بالعلم نرفع وبدون العلم نهبط. كل علم فيه فائدة للناس ننوي به تقربا إلى الله عز وجل فيه أجر وخير كبير. النقطة الثالثة الأخيرة، أخلاقه وخصاله. كان الحافظ المزي كثير الحياء. مرات شاب يقول لصاحبه: لماذا تستحي كثيرا؟ الرجال لا يستحون. من قال لك؟ إن لكل دين خلقا، وخلق هذا الدين الحياء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من حيائه كالعذراء في خدرها. الحافظ المزي هذا كان كثير الحياء والقناعة والتواضع والتودد إلى الناس مع الانجماع عنهم، يعني لا يخالط الناس كثيرا، يتودد إليهم بس يجتهد أن يفرغ وقته للعلم ولأهله. كان قليل الكلام جدا حتى يسأل فيجيب ويجيد. وهنا نقطة مهمة، أنا ما رأيت عالما كثير العلم إلا وكان قليل الكلام، بالعكس ما رأيت رجلا كثير الكلام إلا وهو يعني مادته العلمية أو العقلية فيها شيء. الأفضل أن تقلل الكلام. إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق دونه باب الجدل، وإذا أراد الله بعبد سوءا فتح له باب الجدل وأغلق دونه باب العمل. كان الحافظ المزي قليل الكلام جدا حتى يسأل فيجيب ويجيد. وكان خيرا ذا تصون من الصغر وسلامة باطن، يعني صان نفسه من بداية حياته. كان لا يغتاب أحدا، متع الله الحافظ بحواسه وذهنه عمره. قالوا لم يكن له مركوب، بل كان يصعد إلى الصالحية ماشيا وهو في عشر التسعين منتصب القامة. عمره 90 سنة بيطلع من دار الحديث النورية إلى الصالحية ماشيا منتصب القامة وهو في عشر التسعين. هذا هو الحافظ المزي، أسرته، علمه، أخلاقه. ختاما، تمرض الحافظ أياما يسيرة مرضا لا يشغله عن شهود الجماعة وحضور الدروس وإسماع الحديث، وكان في مرضه يكرر الحمد لله. فلما أذن لظهر يوم السبت 12 صفر سنة 742 صلى الظهر ثم اضطجع فجعل يقرأ آية الكرسي حتى قبض. قبض وهو يقرأ آية الكرسي. صلي عليه بالجامع الأموي، وحضر القضاة والأعيان وخلائف لا يحصون كثرة جنازته. ثم ذهب به إلى مقابر الصوفية. مقبرة الصوفية الآن اندثرت، سبق لما تكلمنا عن ابن كثير مدفون أيضا بمقبرة الصوفية، والحافظ المزي مدفون في مقبرة الصوفية، وزوجته أيضا في مقبرة الصوفية، وابنه في مقبرة الصوفية. اندثرت الآن، موجود داخل بناء جامعة دمشق قبرين أو ثلاثة قبور، واحد منهم لابن تيمية والاثنين الثانيات غير معروفين لمن هذين القبرين. الحافظ المزي دفن هناك، ذهب به إلى مقابر الصوفية فدفن هناك إلى جانب زوجته المرأة الصالحة الحافظة لكتاب الله غربي قبر تقي الدين ابن تيمية رحمهم الله تعالى أجمعين. رحم الله الشيخ الحافظ جمال الدين المزي، وجعلنا وذرارين على نهجه، وجمعنا معه في مستقر رحمته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيفوز المستغفرون.